بسم الله الرحمن الرحيم.
الظالمة الجائرة التي أراد بها أهل مكة العزة بالإذن والظهور بمظهر المنتصر والغالب. وهذا ورد في الشروط المكلفة التي وضعوها في صلح الحديبية. وكان من الشروط المكلفة دي ان هم عارفين ان الرسول جاي مش للقتال، جاي ليه؟ للاعتمار، وهو لابس الاحرام سائق لهدي ومعه اصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كذلك محرمون سائقون للهدي. فحتى لم يأذنوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهم أن يقوموا بهذه العمرة، ناس محرمة ومعهم الهدي، خلاص عملنا صلح قلنا نسيب الناس تأتي العمرة قبل. يقول لك لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، لا ذراعنا ما يتواجد، لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة فعزة بالإذن. فكان عمر رضي الله تعالى عنه مغتاظ من هذه الشروط ومنفعل غضار، ومعه نظر ولا شك من الصحابة، بس عمر كان أشدهم. حتى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألست على الحق؟ أبدا. وألست تعتمون على الباطل؟ أبدا. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينه؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا هذا، إني رسول الله ولست أعصيه. فقال: يا رسول الله، ألم تكن تحدثنا أننا نأتي البيت ونطوف به؟ قال: بل، ولكن أحدثتك أنك آتيه العهد؟ قال: لا، أنا قلت لك أنك تروح وتطوف في البيت، لكن هل قلت لك أنت ماشي وصلت أمام هذا العهد؟ فخرج عمر وليس صفر لم يشرك، فمر على الصديق فقال: يا بدر، ألست على الحق؟ قال: بل، وليس عدوون على الباطل؟ قال: بل. قال: فلما نرسل الدنيا في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا. فقال له ابو بكر تقريبا نفس الكلام النبوي: يا هذا، او يا ايها الرجل، إنه رسول الله وليس يعصيه، فلتم غرزه أيها الرجل. ثم قال: يا أبا بكر، ألم يكن يحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال: بل، أتحدثك أنك أتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك أتيه ومطوف به. ولذلك حال الجليان كانت موجودة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بسبب الشروط المحيطة هذه، ولا سيما لتجيب أبو جندة رضي الله عنه ابن سهل بن عمرو. فجيه وهو مرفوض في الأغلال وألقى بنفسه بين المسلمين والصلح بكذب، وقال: يا معشر المسلمين، أوردت إلى قريش حتى يسفنونني عن ديني. وكان أبوه سهيل بن عمرو حبسه وعذبه على الإسلام، فازداد الناس غصنا إلى قومهم. زاد الناس غربا الى ربهم. وايضا لما تم الصلح وقام الرسول عليه الصلاه والسلام يامر اصحابه ان ينحروا هديهم وان يحلقوا رؤوسهم، وده لكل من حبس عن الهدي. يعني لو انت رايح تحج او تعتمد ومعاك الهدي بتاعك فحبست عن الوصول الى البيت، قطاع ترسلوا عليه، الشرطه منعتك، مرضت مرضا شديدا لا تستطيع مواصله السير، اي عرض جاءت سيول فقطعت الطريق فلا تستطيع ان تستمر في السير، ده اسمه المعكوس عن البيت، ده بينحر الهدي مكانه ويتحلل بحلق راسه ثم يرفع ملابسه للاحرام. فلما الرسول عليه الصلاه والسلام امرهم الصحابه معروف شده مسارعتهم ومبادرتهم بامر الرسول عليه الصلاه والسلام من كثر الهم، والله لم يرفق منهم طعام الماء بما فيهم التطبيق وعرفه. فكرر الرسول عليه الصلاه والسلام الامر بعد الامر مره واثنين وثلاثه ولم يكن معه، كان على رؤوسهم الطير. فدخل وهو مرضان على ام سلمه رضي الله تعالى عنه، فشرت عليه وكانت نعمه المرضى العاقله، قالت يا رسول الله اخرج الي فلا تكلم احد ثم انحر هديك واحلق راسك. فقال الرسول فنحر هديه بيده الشريفه ودعا الحلاق فحلق راسه. والصحابه كانهم كانوا غيبوها وردوا الى اليقظه، ايه اللي احنا عملناه؟ فقام بعضهم الى رؤوس بعض يحلقونها حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من الغرب، لان الغرب بقى وضعه غرب بسبب شروط الصلح الجائرة، وغرب بسبب تقاعدهم عن تنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الأحوال المصاحبة لهذه السورة، وإنها أتت بعد سورة الفتح التي كان فيها صلح الحديبية. يقول الشيخ إن تلك المواقف التي أشرنا إليها فيها معنى تقديم الرب والقول بين يدي الله ورسوله، وفي ذلة مضرة لا يعلم مداها إلا الله، ولما انتهت تلك الحال وتلك الظروف الصعبة أنزل الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، أي آمنوا بالله ربا وإلها وبالإسلام شرعة ودينا وبمحمد رسولا ونبيا صلى الله عليه وسلم، ناداهم بعنوان الإيمان ليقول لهم ناهيا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدموا قولا ولا عملا ولا رأيا ولا فكرا، لا تقولوا ولا تعملوا إلا تبعا لما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشرع الله ورسوله، لأن هذا من سوء الأدب العظيم، بل إنه من الخطر على إيمان العبد. كيف يستفيد العبد لنفسه أن يتقدم للاقتراح أو الرأي بين يدي قول الله سبحانه وتعالى أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا غلط شنيع. ولذلك لما جاء رجل للإمام الشافعي فسأله عن مسألة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فجابه بحديث. فقال وأنت يا أبا عبد الله ماذا تقول؟ أقول هل يمسك عضو؟ وقال أرأيتني أشد على وسط الزنار أو أضع في عنقي صليبا؟ هل غريبة جدا؟ أنت بتسألني عن مسألة أجابتك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن الشافعي هذا الذي يمكن أن يتقدم بين يديه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الأحبار والرهبان مش بس كانوا يتقدموا بالرأي، ده بيزيدوا كلام المولى سبحانه وتعالى، ونزلوا عليه تأويلا وتعطيلا وتبديلا وتحريفا، عملوا كل ما يمكن أن يعمل من الباطل مع كلام المولى سبحانه وتعالى. فيا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. حذاري يا عباد الله أن تقترفوا قولا أو عملا، فكرا أو رأيا، بين يدي كلام المولى وكلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واتقوا الله أي في هذا الأمر، فإن التقدم للشيء قبل أن يجرعه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم فيه معنى أنكم أعلم وأحكم من الله ورسوله، وهذه زلة كبرى وعاقبتها سوءا. ولذلك احنا بنقول ان الناس الاشاعره اللي هي العقيده الرسميه الاكثر في كثير من البلدان كان من ضلالاتهم في باب الاسماء والصفات يقول لك مذهب السلف اسلم ومذهب الخلف اعلم واحكم. يا سلام، ايه الضلال المبين ده؟ ده مذهب السلف اللي استقوا من الماء المعين الذي لا يكثره الزلال، خذوا مباشرة مكان في وصايد بينهم وبين الرسول، وأخذوا فهم القرآن عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فازاي مذهبهم يبقى أسلم؟ يعني طلب العافية والسلامة وأمروها بما جاءت ولم يخوضوا في تكييفها. أما بقى جماعة متأخرين دول فطلعوا أعلم وأحكم، والعكس صحيح. فمذهب السلف أعلم وأحكم وأسلم، ومذهب الخلف أفسد وأضل وأجهل. هكذا ينبغي أن ننتصر للكتاب والسنة ونغار على كلام ربنا كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واتقوا الله إن الله سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بأعمالكم وأحوالكم. ومن هنا فواجب المسلم ألا يقول ولا يعمل ولا يقضي ولا يفتي برأيه إلا إذا علم قول الله ورسوله وحكمهما. وبعد أن يكون قد علم أكثر أقوال الله والرسول وأحكامهما، فإن لم يجد من ذلك شيئا اجتهد فقال أو عمل بما يراه أقرب إلى رضا الله تعالى. فإذا لاح له بعد ذلك كان النص غير عام، وبعدين ظهر له بعد ذلك، أو ما كانش بلغه أصلا، كانش بلغه أصلا. فإذا لاح له النص بعد ذلك من الكتاب أو السنة عدل عن رأيه وقال بالكتاب والسنة هذا ما دلت عليه الآية الأولى. وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فإنها تطالب المسلم بالتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولا نهاهم رضي الله عنهم عن رفع أصواتهم فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هم تحدثوا معه، وأوجب عليهم إجلال النبي وتعظيمه وتوقيره بحيث يكون صوت أحدهم إذا تكلم مع رسول الله أخفض من صوت الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لا يساوي صوت الرسول في الدرجة فرضا إن هو يرتفع عنه، وإنما الواجب إن هو يتكلم بحيث فقط يسمع الرسول عليه الصلاة والسلام ما يريد أن يقول، ويجي من علامات الأدب. حتى في الدنيا الناس هكذا، يعني الأساتذة دلوقتي لو ولد بيسأل الأستاذ بتاعه أو يناقش مسألة ينفع صوت التلميذ يبقى أعلى من صوت الأستاذ؟ غلط، من سوء الأدب صح ولا لا؟ لازم صوت التلميذ والمتعلم إذا كان مؤدبا أن يكون أخطر من صوت الأستاذ ومعلمه. ففي حق الرسول أوجب وأعظم إن لازم المتكلم يكون صوته أخطر من صوت الرسول عليه الصلاة والسلام. ولقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يسار الكلام مسارفه ينوي وشويه. وثانيا نهاهم إذا هم ناجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يجهروا له بالقول كجهل بعضهم لبعض، بل يجب عليهم توقيره وتعظيمه وأعلمهم أنه يخشى عليه إذا هم لم يوقروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجلوه أن تحبط أعماله كما تحبط بالشرك والكفر وهم لا يشعرون. وعيد شديد جدا، وعيد شديد، لأن حبوط العهد هذا العهد لا يكون إلا بالكفر لله والعياذ بالله، أو حبوط العمل الخاص إذا أراد به العمل غير وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا رفع إدراك الصوت للرسول صلى الله عليه وسلم ونداءه بأعلى صوت كان يقول يا محمد يا محمد أو يا نبي الله أو يا رسول الله وبأعلى الأصوات إذا صاحبه استفتاح أو إهانة وعدم مبالاة صار كفرا محبطا للعمل قطعا. وفي الآية الثالثة بعد مماته أيضا الناس اللي بتذهب لزيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره لا يحل لهم رفع الأصوات في مسجده إلا بأذان أو خطبة أو ورد أو تذكير. أما أن يتحول المسجد إلى سوق زي ما بيحصل عندنا هنا في مصر المسجد بعد الصلاة، كأن يعني إيه كان الناس في حد وأول ما تقوم الصلاة تقول له إيه؟ بعد الصلاة كل الأذكار، كل الأذكار بعد الصلاة تقرأ القرآن تنظر لجلسة الشروق. نقول يا إخوانا بلاش إيجاد الأصوات هذه في المسجد، ده ممنوع في غير الاحتكام، وامنع في مثل هذه الحاله عشان ما تشوش على اخوانك اللي بيقراوا القران وبيقولوا اذكار. الانسان يتاثر حينما يسمع اصوات عاليه وكلاما كانه لا يركز فيما هو فيه. فلا يحل لمسلم ان يرفع صوته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا امام قبره عليه الصلاه والسلام. وهذا طبعا كثير من اهل الاسلام لا يراعون هذا الامر، لا يراعون هذا الامر، فتجد ارتفاع الاصوات والغضب، وخصوصا من النساء. النساء بيعملوا اوقات لزيارة القبر النبوي، بيقعدوا في حتة من الروضة كده، ما يجوا يفتحوا النساء تدخل تحس ان فيه سبق خير جاري وسويف وصريخ ما بيهداش الا بعد نص ساعة. ده كله من الاساءة للرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز رفع صوته، كان عمر بيضرب ويؤدب من رفع صوته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما الايه الثالثه فيثني الله تعالى على اخوانه يغضون اصواتهم اي يخفضونها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرته وبين يديه، كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. هؤلاء يخبر تعالى انه امتحن قلوبهم للتقوى، اي وسعها وشرحها لتحمل تقوى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. يقول التقوى لهم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقول في الايه الثالثه ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، اي وسعها وشرحها وجعلها مملوءة بتقوى الله سبحانه وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام يشير إلى صدره الشريف ويقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويذكر لهم بشرى، نعم البشرى، وهي أن لهم منه تعالى مغفرة لذنوبهم وأجرا عظيما يوم يلقونه، وهو الجنة دار المتقين جعلها الله منهم بفضله ورحمته. من هداية هذه الآيات المباركات، أولا لا يجوز للمسلم أن يقدم رأيه أو اجتهاده على الكتاب والسنة، فلا رأي ولا اجتهاد إلا عند عدم وجود نص من الكتاب أو السنة. وعليه إذا اجتهد مجتهد أن يكون ما اجتهد فيه أقرب إلى مراد الله ورسوله، أي أنسب الشرع. وإن ظهر له بعد الاجتهاد نص من كتاب أو سنة عاد إلى الكتاب والسنة وترك رأيه أو اجتهاده فورا وبلا تردد. شيخنا بيقول إذا وجد ماء بطل التيمم، أو الرأي ده اعتبر أنه هو إيه؟ أنه هو التيمم، فلا يحل التيمم في وجود الماء مع الخلو من المانع والعذر، مع الخلو من المانع والعذر. الأمر الثاني، الهداية الثانية من هداية الآيات، يقول الشيخ بما أن الله تعالى قد قبض إليه نبيا ولم يبق بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم نتكلم معه أو نناجيه، فننخفض أصواتنا عند ذلك فإن علينا إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا أو ذكر حديثه أن نتأدب عند ذلك فلا نضحك ولا نرفع الصوت ولا نظهر أي استخفاف أو عدم مبالاة وإلا يخشى علينا أن تحبط أعمالنا ونحن لا نشعر. يعني من الإجرام في حق أهل السنة والأحداث الماضية دي قرأت إن بعض القرطبية كان بيقطع الطريق وإذا وجدوا امرأة ملتحيا أنزلوه من السيارة ومجهزين حلاق يسلق نصف اللهية ويأخذ منه 10%. ذلك طلة الكلام ده سخرية واستهزاء وتعدي وظلم. هؤلاء لا يؤثرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الجريمة التي ارتكبها هذا الإنسان؟ ماذا أتى إليه؟ ده مستلزم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يزيد هو يأتاك الكريمة يقصد منه بغير التعرض لهذه الشريعة غير التعرض لهذه الشريعة لأن لو فعل هذا على سبيل الاستخفاف والاستهزاء لكان الكفر مدرجا في دين الإسلام. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتدوا قد كفرتم بعد الإيمان. فيبقى بعد وفاة الرسول الواجب في حقنا إذا ذهبنا إلى منزله أو سلمنا عليه في مرضية أن نقصر الصوت. وكذلك إذا سمعنا أحدا يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نشجب عليه ولا نتلهى بحديث جانب ولا نضحك ولا نستخف بل علينا أن ننصر وأن نسمع لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهداية الثالثة والأخيرة على الذين يخشون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يرفعوا أصواتهم فيه إلا لضرورة درس أو خطبة أو أذان أو إقامة. فهذه الآيات الثلاث الأول من هذه السورة المباركة. يا ريت يا إخوانا نردد هذه الآيات ونحاول إن احنا يعني نعيش معانيها وأسباب نزولها وما اشتملت عليه من مواعظ وتذكير وتبشير وتحذير من التعدي على حرمات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى يسلم لنا إيماننا وتحسن متابعتنا لكلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإلى هنا نكتفي ونكمل غدا بمشيئة الله عز وجل. هدانا الله وإياكم الصراط السليم وجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله.